يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الحلقة 24، نزيلك حيثما اتجهت ركابي، إمام زماني ولي نعمتي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي، وضيفك حيث كنت من البلاد، سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء، كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته، سلام عليكم جميعا. لا زال حديثي في أجواء قصة أبينا آدم عليه السلام. الموضوع هذا موضوع طويل، ولم يبق من حلقات هذا البرنامج إلا هذه الحلقة والحلقة القادمة، وهي آخر حلقات هذا البرنامج في هذا الشهر الشريف. هناك الكثير من المطالب تركتها وما تعرضت لها لضيق الوقت، ولكن بقي من الأمر بقية سأتناولها في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. كان الحديث في الحلقة الماضية عن القصة، لماذا كل هذا الاهتمام بالقصة إن كان على مستوى الوحي أو على مستوى الفكر الإنساني؟ وقطعا ما يأتي من الوحي يأتي متناسقا ومتناسبا مع الفكر الإنساني، والفكر الإنساني هو انعكاس للحالة التكوينية للإنسان، للحالة التكوينية لهذا الكون. هناك تكوين تحكمه القوانين الإلهية، ولهذا التكوين انعكاسات، وحديثنا عن الإنسان، وإلا هذه الانعكاسات موجودة في كل الكائنات، وما تسبيح الكائنات وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إلا ذلك الانعكاس عن حالة التكوين والترابط بين كل شيء وبين مالك كل شيء. وبعد ذلك فإن الوحي في بعده اللفظي وفي بعده الكلامي سيأتي متناسقا مع الحالة الفكرية والكلامية أيضا للإنسان، لأن الوحي حين ينزل إلى الأرض فإنما ينزل بلباس أرضي يتناسب مع اللغة التي نزل بها الوحي، ويسير مع أساليبها وطرائقها في الحديث وفي التعبير وفي الشرح وفي البيان، وسواء كان الأمر رمزا أم إيجازا أم تلويحا فإنه يأتي وفقا لسياقات تلك اللغة. اللغة وسياقاتها وأساليبها وطرائقها ودلالاتها هي التي يعبر عنها باللسان. ولذلك حين يرسل الرسل يرسلون بلسان قومهم. الحديث عن القصة وعن أهميتها، وقلت بأن القصة هي مظهر من مظاهر الولاية التكوينية. الإنسان مثلا حين يخترع قصة، أي نوع من أنواع القصص؟ أكان على سبيل الحكاية أم على سبيل القصة الرمزية التي تتحدث عن عميق المعاني؟ حينما يخترعها ويوجدها إنما يعتمد ساحة الخيال لصناعتها، وحتى الذي يستمع إلى القصة فإنه يخلقها في ساحة خياله، وتلك هي درجة من درجات الولاية التكوينية. ليس مراد الولاية التكوينية كحركة واستعمال يدي، هذا طرز ونوع من أنواع الولاية التكوينية، ولكنه محكوم بقوانين وله حدود. أما في عالم الخيال فإن الإنسان يستطيع أن يتصور وأن يتخيل بهذه الدرجة، بدرجة كن فيكون، يستطيع أن يتخيل بخياله مجرد أن يريد شيئا يتحقق هذا الشيء في عالم الخيال، يريد أن يوجده، يريد أن يعدمه. وهذه صورة تقريبية للولاية التكوينية، بل هي ولاية تكوينية ولكنها في مستوى الخيال. والسبب أن الإنسان يفقد الحكمة التي لو كان يملكها لكانت له ولاية تكوينية على ما هو خارج عالم الخيال، كما سيكون له في عالم الجنان. في عالم الجنان وولايته في عالم الجنان محكومة بمقدار حكمته أيضا، بمقدار ما شرب من ماء الكوثر وتفاعل معه، بمقدار ما غسل بماء الحيوان، بمقدار ما نزع من غل في صدره. لا يبقى غل، ولكن الغل هنا الحديث فيه عن النقائص، ويبقى الإنسان ناقصا حتى لو كان في الجنة، ولكن هذا النقص يقل بحسب المراتب، كلما علت المرتبة كلما قل هذا النقص. أنا لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل، وبالتالي سأحتاج إلى وقت أطول من وقت الحلقة لإتمام مقاصد حديثي، وذلك ما لا أملكه الآن. إذن القصة هي انعكاس وتجل من معاني الولاية التكوينية. الإنسان حين يستعمل هذه القدرة في إيجاد قصة، في أن يخلق قصة، هو انعكاس لولايته التكوينية وحتى الذي يستمع إليها. والولاية التكوينية هي ظهور لأهم حقيقة مر الحديث عنها، وهي الولاية. هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق، ما وراء كل شيء ولاية الله، وولايته قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء وتحت كل شيء ومع كل شيء وفي كل شيء. ولايته قبل القبل وبعد البعد ومع كل شيء. والولاية التكوينية التي تبدأ من مرحلة الخيال عند عامة الناس حتى ترتقي إلى درجة عالية فتكون في الأنبياء وإنما تكون في الأنبياء للحكمة التي يتحلون بها. فآصف عنده حرف وعيسى عنده حرفان. قصة آصف معروفة، وكيف جاء بعرش بلقيس قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه، قبل أن يرتد يعني أسرع من الضوء، قبل أن تنتقل الصورة إلى بصره. ارتداد الطرف حينما يتوجه الإنسان بعينه للنظر إلى شيء والصورة تنتقل بالضوء، فقبل أن تصل الصورة إلى طرفه. أما عيسى عليه السلام، إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران الآية 49، هو يقول كما ينقل لنا القرآن: أني أخلق لكم، هو خالق، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. هو محيي إذن، وهو خالق، وهو شافي. أني أخلق لكم، خالق، وأبرئ الأكمه، هو شافي، وأحيي الموتى بإذن الله، وهو محيي، وأنبئكم بما تأكلون. هو عالم بكل شيء بحدود الحرفين. وهكذا بقية الأنبياء. الأنبياء أعطوا الولاية التكوينية لأنهم يملكون ذلك العلم، وذلك العلم الذي هو قرين الحكمة. ومن هنا لا يمكن أن نتصور أن النبي عيسى يعبث وهو يملك هذه الحكمة، لا يمكن أن يصدر منه العبث، لذا كانت له هذه الولاية. نحن الحالة العبثية موجودة عندنا بسبب أن عقولنا تحتاج إلى قوة الخيال. هذا لا يعني أن الأنبياء وأن المعصومة ليس عنده خيال، ولكن خيال ليس كخيالنا. بالنسبة للأنبياء إنهم يملكون روح القدس، الأنبياء الأوصياء من غير محمد وآل محمد، فروح القدس هو من تجليات محمد وآل محمد. ومن معنى كنت مع الأنبياء باطنا هو هذا التجلي من تجلياتهم، أحد معانيه. حين نذهب إلى سورة المائدة وفي الآية 110، إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. المساحة التي يتحرك فيها عقل النبي وحكمة النبي روح القدس. إذ أيدتك بروح القدس، ما قاله النبي صلى الله عليه وآله لحسان ابن ثابت أنه ما زال روح القدس معك ينطق على لسانك ما دمت تمدحنا. فإن هذا الكلام الذي تنطق فيه بمدحنا بمدح محمد وآل محمد هو من الحكمة. أليس النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن من الشعر لحكمة، إن من البيان لسحر، وإن من الشعر لحكمة؟ والحكمة هي من آثار روح القدس. نفس المضمون حينما قرأ دعبل الخزاعي التائية على الإمام الرضا وأشار إلى ظهور الإمام الحجة. الإمام قال له هنا في هذه الأبيات بالذات: خروج إمام لا محالة خارج لا محالة قائم. لما وصل إلى هذه الأبيات قال له: لقد نطق روح القدس على لسانك يا خزاعي، إذ قال الله يا عيسى. فهي درجات، روح القدس درجات مراتب، لكنها تعني الحكمة، تعني الهدى. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. مثل ما تتحرك عقولنا في مساحة الخيال، عقول الأنبياء تتحرك في مساحة روح القدس، ولذلك عندهم هذه الولاية التكوينية. وقطعا هذا الكلام خاص بالأنبياء من دون محمد وآله، لأن الأنبياء من أشياعهم من شيعتهم، أما محمد وآل محمد فذلك شأن آخر. إلى أن تقول الآية: وإذ تق من الطين، الله يخاطب عيسى، قال له: أيدتك بروح القدس، تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، الكتاب والحكمة قرينان، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. عيسى والأنبياء عقولهم تتحرك في هذه المساحة، في مساحة روح القدس، أما محمد وآل محمد القضية مختلفة. إذا نذهب إلى الدعاء المروي عن إمامنا الحجة في شهر رجب: فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، كيف ذلك لا أدري، ولكن المساحة التي يتحركون فيها هي هذه المساحة: فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هم يعلمون الكتاب كله، والكتاب هو صورة للكتاب التكويني بكله بقضه وقضيضه. فبهم ملأت سماءك وأرضك، مساحتنا الخيال، مساحة عيسى والأنبياء روح القدس، أما مساحتهم شيء آخر. فبهم ملأت سماءك وأرضك. الروايات تقول بأن الكرسي إلى العرش كحلقة في فلات، مثل هذا الخاتم في فلات وسعة، الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي حلقة إلى فلات بالنسبة للعرش، وهم أحاطوا بالعرش. ألم يجعلهم الله بعرشه محدقين فجعلكم بعرشه محدقين، هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. أحدقوا يعني أحاطوا، كما يقال لبستان البيت حديقة البيت، لأنها تحدق بالبيت من جميع جهاته، ويقال بستان إذا سيج بسياج يقال له حديقة، لماذا؟ لأن السياج قد أحاط به من كل مكان، كيف ذلك؟ لا أدري، هم أخبرونا والقول قولهم. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، هذه هي مساحتهم، وهم أوسع من هذه المساحة أيضا، أوسع، حتى هذه المساحة ضيقة عليهم. إذا نذهب إلى دعاء علقمة المروي عن باقر العلوم الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء، ماذا نقول؟ انقلبت على ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مفوضا أمري إلى الله، ملجئا ظهري إلى الله، متوكلا على الله، وأقول حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا. ليس لي بعد كل هذه المعاني، ليس لي بعد أن قلت انقلبت على ما شاء الله، ما شاء الله لا حدود لهذا المعنى، هذا خارج الحد العقلي، ما شاء الله خارج الحد العقلي، انقلبت على ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحول والقوة المنسوبة إلى الله لا حدود لها، مفوضا أمري إلى الله، ملجئا ظهري إلى الله، هذه النهايات بالنسبة لي، متوكلا على الله. وأقول حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، هذا أقصى ما يصل إليه عقلي، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، وانتهى الكلام. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه مساحة آل محمد، هذه مساحة الحجة ابن الحسن، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. هنا تقف العقول عاجزة. من هنا يظهر لك معنى الولاية التكوينية لهم غير الولاية التكوينية للأنبياء، والولاية التكوينية هي دون ولايتهم الكونية. وذل كل شيء لكم إشارة إلى الولاية الكونية، الولاية التكوينية التصرف في الأشياء، خضوع الأشياء من جهة التصرف، أما الولاية الكونية هو بقاء الأشياء بهم ووصول الفيض إليها بهم وصدور الأشياء منهم من نوريتهم كما حدثت الروايات، وذلك شأن آخر. إذا ذهبنا إلى الكتاب الكريم، إلى سورة المؤمنون، المطالب مفصلة وكثيرة، وأنا أحاول أن أختصر قدر ما أتمكن. سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، من الآية الثانية بعد العاشرة وما بعدها. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، خلقا بعد خلق، فتبارك الله أحسن الخالقين. السؤال واضح، سؤال واضح، حينما يقول الله سبحانه وتعالى بأنه أحسن الخالقين، هل يمكن أن يكون الكلام هكذا لا وجود لخالق آخر وهو يقول بأنه أحسن الخالقين؟ هذا الكلام مقبول؟ أولاً مقبول وفقاً للذوق العربي في الكلام العربي، وبغض النظر عن الذوق العربي، هل هو مقبول؟ يعني الآن يأتي شخص مثلاً ويقول أنا مثلاً أنا أفضل الناس الموجودين في هذا المكان ولا يوجد أحد، ألا يسخر من هذا الإنسان؟ كما حينما يخلو الجبان في أرض ويقول بأنني أنا أشجع الناس في هذا المكان وهو لا يوجد أحد، هذا غير معقول، لا بد من وجود خالقين، هذا أولا. وثانيا لا تقل لي بأن النجار يخلق الكرسي، ولا تقل لي بأن الشاعر يخلق القصيدة ويقال بأن هذا عمل خلاق أو صحيح، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقيس نفسه ويقيس خالقيته بهذا المعنى، يعني لا يمكن لأستاذ الجامعة أن يقيس قدرته العلمية بقدرة طفل في الروضة، هل يقبل هذا؟ مع الفارق الكبير بين القضيتين، ولكن الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر. أستاذ في الجامعة هل يمكن أن يقايس نفسه بطفل في الروضة؟ يمكن هذا؟ ألا يقال بأن هذا الرجل قد أصابه مس من الجنون؟ فحين يأتي القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا التعبير ورد في سورة المؤمنون وورد في سورة الصافات أيضا. في الآية 25 بعد 200، الآيات التي قبلها: وإن الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا، هذا الصنم الذي كانوا يعبدونه، الإله المصطنع، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. هذا التعبير الذي جاء في سورة المؤمنون جاء في سورة الصافات، تعبير متكرر: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أحسن الخالقين، لا بد من وجود كائنات الله يصفها بأنها خالقة، وهنا هو يقيس نفسه بها لأنه هو خلقها على أكمل صورة، على أتم صورة. تلك الكائنات الخالقة الله يقول حين يريد أن يبين الحقيقة للناس لمن عرفوا هذه الأسرار بأن الخالق الحقيقي هو، والخالقون الذين أعطاهم الله هذه القدرة على الخلق، حتى عيسى هنا غير داخل، مع أنه قال إني أخلق، قال إني أخلق. لماذا؟ لأن عيسى خلق من شيء مخلوق. الخالق الحقيقي الذي يخلق من شيء غير مخلوق، وهذه القدرة هي التي أودعت في الحقيقة المحمدية، فمنها صدرت كل الأشياء. الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلق الحقيقة المحمدية فهو أحسن الخالقين، لأن الحقيقة المحمدية ما عندها فهي منه، فهو أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا نذهب إلى سورة المائدة، في سورة المائدة يتجلى لنا معنى آخر. في الآية 104 بعد 100 قال عيسى بن مريم في قصة نزول المائدة: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وهنا عيسى يتحدث عن شيء خارج الأسباب الطبيعية، المقارنة هنا مع رازقين عندهم القدرة على الرزق والإرزاق خارج الأسباب الطبيعية. وارزقنا وأنت خير الرازقين، نفس الكلام، لا يمكن أن يوصف الباري بأنه خير الرازقين ولا يوجد رازقون، ولا يمكن أن يقارن بمن يقال له رازق كما مثلا يقال للأب بأنه يرزق أولاده، لا يمكن أن يقارن بهذه المقارنة. وإذا نذهب إلى سورة الحج، في الآية 58: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وهذا الرزق ليس فقط في القضايا المادية. في قصة عيسى كان نزول مائدة غير الأسباب الطبيعية، القادر على إنزال المائدة قادر على إنزال غيرها بالأسباب الطبيعية المعروفة وبغيرها. وهنا الحديث عن رزق من نوع آخر لا يتعلق بالعالم الدنيوي بل يتعلق بما بعد العالم الدنيوي. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. لا بد من وجود رازقين بهذه المرتبة بهذا المستوى الذين يصدر منهم الرزق في العالم الأخروي أيضا. وإذا نذهب إلى سورة المؤمنون في الآية الثانية والسبعين، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. هذا التعبير يتردد ويبقى. إذا نذهب إلى سورة سبأ في الآية 39، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تلاحظون جميع أشكال الرزق جميع أنحاء الرزق والله يقول بأنه خير الرازقين، يعني هناك من الرازقين من هم في هذه المستويات من الرزق ولكن الله هو خير الرازقين. إذا نذهب إلى سورة الجمعة الآية الأخيرة من سورة الجمعة الآية 11، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. كل مراتب الرزق يأتي هذا التعبير خير الرازقين، يعني وجود من له القدرة الموهوبة له من الله بأن يكون رازقا في هذه المراتب وفي هذه الأحناء وفي هذه الأنحاء. إذا نذهب إلى سورة الأعراف في سورة الأعراف في الآية 87، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. لا بد من وجود حاكمين أيضا، هناك أحسن الرازقين هناك أحسن الخالقين وهناك خير الرازقين وهناك خير الحاكمين أيضا. إذا نذهب إلى سورة يونس في الآية 109، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وإذا ذهبنا إلى سورة يوسف إذا ذهبنا إلى سورة يوسف في الآية 80، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا. الوقت يجري سريعا، آخر الآية، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إذا نذهب إلى سورة الأنعام لنرى في الآية 57 إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، والفاصل أخص من الحاكم، الفصل أخص من الحكم. إذا نذهب إلى سورة يوسف أيضا في الآية 64 قال هل آمنكم عليه إلا كما، هل آمنكم، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا هو أرحم الراحمين. إذا نذهب إلى سورة المؤمنون هذه الآية وهو أرحم الراحمين، هناك راحمون. إذا نذهب إلى سورة المؤمنون وفي الآية 109 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وفي الآية 110 أيضا من سورة المؤمنون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وإذا نذهب إلى الأعراف 155 من سورة الأعراف فماذا نجد في الآية 89 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وإذا نذهب إلى الآية 155 أيضا من سورة الأعراف فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فهو خير الحاكمين وهو خير الفاتحين وهو خير الغافرين. وإذا نذهب إلى الآية 30 ويمكرون من سورة الأنفال ويمكر الله والله خير الماكرين. ونحن نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير، الدعاء الذي يقرأ في مثل هذه الليالي. ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا نذهب إلى سورة المؤمنون وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين الآية 29 من سورة المؤمنين. وإذا نذهب إلى آل عمران الآية 50 بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وإذا نذهب إلى سورة الأنبياء في الآية 89 وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هناك وارثون، هناك وارثون، لا بمعنى ما جاء في زيارة وارث السلام عليك وارث آدم صفوة الله، هذا بمعنى الوارث من الأسماء الحسنى كما قال إمامنا الصادق في معنى ولله الأسماء الحسنى، قال نحن والله الأسماء الحسنى، لا بذلك المعنى الموجود في زيارة وارث، هذه معاني أوسع وأعمق وأدق. وهؤلاء هم نفسهم إذا ذهبنا إلى سورة البقرة في الآية 59 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، يعني الله هنا هو اللاعن، ويلعنهم اللاعنون، يعني الله هو اللاعن وهم اللاعنون، والروايات تقول نحن اللاعنون، لأن لعنتي ولعنتك لا تؤثر شيئا في التكوين، ولو أثرت فبواسطتهم، أما هم لعنتهم المؤثرة في التكوين، هم اللاعنون، هم العالون، أستكبرت أم كنت من العالي، هم الخالدون، أن تكون ملكا أو من الخالدين، هؤلاء هم نفسهم. قصة آدم التي تناولت هذه المضامين، الخالدون العالون، هم شجرة الخلد، نفس هذه المضامين الموجودة. إذا تذهبون إلى دعاء الجوشن الكبير، والذي يقرأ في مثل هذه الليالي، في مثل ليالي القدر، في مثل الليالي الأخيرة من شهر رمضان، يقرأ في ليالي شهر رمضان، إذا نذهب إلى دعاء الجوشن الكبير سنجد من الأسماء الموجودة، وهي أصول الأسماء الموجودة في دعاء الجوشن، 75 اسم: يا سيد السادات، يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين. في المقطع الثاني موجود يا سيد السادات، المقطع الرابع بتمامه 10 أسماء، المقطع 28 بتمامه 10 أسماء، ما عندنا وقت نقرأ هذه المقاطع، المقطع 34 بتمامه، المقطع 40 بتمامه، المقطع 46 بتمامه، المقطع 63 جاء فيه يا أجود الأجودين، المقطع 86 بتمامه، المقطع 87 جاء فيه يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، المقطع 91 جاء فيه يا أكرم الكرماء، المقطع 95 بتمامه. 75 اسم من هذه الصيغ مصحوبة بصيغة أفعل التفضيل: يا خير، يا أحسن، يا أجود، يا أعلم، كلها تتعاضد مع نفس المضامين الموجودة في آيات الكتاب الكريم التي تلوت على مسامعكم بعضا منها، كلها تشير إلى حقيقة تلك الأسماء. أي أسماء؟ الأسماء التي فضل بها آدم حينما تجلت في طينته وفي خلقته. حينما نقرأ في قصة آدم: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، وعلم آدم الأسماء كلها، هنا الضمير تأنيثي باعتبار الأسماء جمع عام، جمع تكسير عام، وجمع التكسير العام يمكن أن يعبر عنه بهذا الضمير المؤنث: وعلم آدم الأسماء كلها. لكن لما صار الحديث تفصيلي ثم عرضهم، تحول الضمير إلى ضمير مذكر مشخص: ثم عرضهم. الزهراء موجودة فيما بينهم، والزهراء موجودة للتغليب، كما في إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقضية التذكير والتأنيث قضية تأتي في السياق اللغوي حينما يكون الحديث عن الحقائق، الحقائق لا مذكرة ولا مؤنثة، حتى حقائقنا نحن، حقائق الأشياء في العمق الفلسفي لا هي مذكرة ولا مؤنثة. التذكير والتأنيث من العوارض العارضة على الحقائق. أنا لا أريد الخوض في هذه القضية. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. هل كما يقولون في كتب التفسير بأن هذه الأسماء هي أسماء الجبل والحمار والباغل والدابة، وفي كتب المخالفين حتى أسماء العورات مذكورة، وأسماء بعض القذارات والأوساخ مذكورة. هل هي هذه الأسماء التي بسببها سجد الملائكة كلهم أجمعون لآدم؟ إنها هذه هي الأسماء التي لأجلها سجدت الملائكة. القرآن واضح، القرآن يتحدث عن نوعين من الأسماء. نحن مثلا إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف الآية 80 بعد 100، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا نوع من أنواع الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وصادقهم قال نحن والله الأسماء الحسنى في تفسير هذه الآية. وإذا نذهب إلى سورة الإسراء في الآية 110 بعد 100، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذا نوع من أنواع الأسماء في القرآن. النوع الثاني الذي جاء في سورة النجم وجاء مذكورا أيضا في سور أخرى، في الآية 23 من سورة النجم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهناك نوعان من الأسماء، ولله الأسماء الحسنى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى أين في الأسماء الحسنى؟ أنت هنا عندك أسماء مذمومة، والحديث عن هدى وضلال وعن علم وجهل. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لا صلة لها بالله، يعني الأسماء لها صلة بالله، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، والظن والهوى جهل، يعني تلك الأسماء مرتبطة بالعلم، العلم الذي فضل به آدم على الملائكة. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وتلك الأسماء هي أسماء الهدى. وبهذا السبب يكون من المنطقي أن هذه الأسماء هي الأسماء الحسنى، وإلا كيف يفضل آدم على الملائكة وتسجد له الملائكة وهو إما أن يكون قد فضل بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، أو بأسماء لا قيمة لها، اسم الجبل والشجر والحجر. وهذه لو كانت جزءا من علم فهي داخلة في سياق الأسماء الحسنى الكبيرة، لأن كل شيء تفرع من الأسماء الحسنى، لأن كل خلق جاء من اسم الخالق، وتبارك الله أحسن الخالقين. أعتقد أن الصورة باتت واضحة، وإن كان المطالب بحاجة إلى تفصيل أكثر من ذلك، ولكنني أكتفي بما بينته في هذه الحلقة، وتتمة الحديث ستكون في الحلقة القادمة، وهي الحلقة الأخيرة من حلقات هذا البرنامج. الخلاصة هكذا، الخلاصة بأن الأسلوب القصصي هو انعكاس لحالة الولاية التي هي في كل جزء من أجزاء هذا الوجود، ولكن الحديث عن القصص، عن القصص الإنساني، هو انعكاس عن ولاية الإنسان في عالم خياله، في طبقة الخيال. ولذلك كانت القصة مرافقة للإنسان، إن كان في بعد الحكاية أو كان في البعد الرمزي وفي البعد الإشاري العميق، كما في قصة آدم التي هي قصة الإنسان. ألقاكم على مودة الحجة بن الحسن، على مودة الزهراء وآل الزهراء. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.